بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في الباب الرابع في أشراط الساعة من شرح العقيدة السفارينية، قال: وقوله رحمه الله والمسيح، يعني ومن أشراط الساعة الكبرى المسيح عيسى بن مريم، فهو من آيات الله عز وجل. قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة، أي عيسى من علام الساعة. والمسيح عيسى بن مريم من آيات الله عز وجل ابتداء وانتهاء. أما ابتداء فلأن الله خلقه من أم بلا أب، وأما انتهاء فلأنه الآن في السماء حي، حيث رفعه الله إليه، وينزل من السماء في آخر الزمان عند قيام الساعة. قال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه ورافعك إلي. فيقتل المسيح الدجال عند باب اللد، واللد قرية من قرى فلسطين. لذلك قال رحمه الله: وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي. إذن فالمسيح يقتل مسيحا، مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين القول بأن عيسى ابن مريم حي وبين قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما هو الإشكال؟ قال: متوفيك، وذكر رفعه إلي بعد توفيه. قال: فالجواب على ذلك في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن فهنا التوفي ليس معناه قبض الروح وخروج الروح كتوفي الميت. وعلى هذا فيكون عيسى بن مريم توفاه الله، يعني قبضه وهو حي، كما صعد بمحمد إلى السماء وهو حي. والدجال مشتق من الدجل، وهو التكذيب والتمويه. والكلام على الدجال يشمل المباحث الآتية، يعني كثرة دجله وكذبه وتمويهه، قيل له دجال. وربما تجد بعض المحدثين يقول عن فلان دجال لكثرة كذب ذاك الذي وصفوه وجرحوا بذلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قبل هذا الدجال يخرج دجاجلة، والرافضة من الدجاجلة لكثرة كذبهم. فهم كما قال الإمام الشافعي: ما تحت أديم السماء أكذب منهم. قال: المبحث الأول، الدجال بشر من بني آدم، ليس من الشياطين ولا من مواد أخرى، وهو كله عيب، حتى إنه أعور العين التي يبصر بها، فهو أعور العين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث ابن عمر. إذن فهو بشر سيء أعور العين قبيح المنظر، كأن عينه عنبة طافية. المبحث الثاني، ذكر من فتنته أنه يدعي أول ما يظهر أنه نبي، فإذا تابعه الناس على ما معه من التمويه ادعى أنه رب، ويؤيد على ذلك بما آتاه الله من الفتنة، يحصل على يديه فتنة عظيمة، يخرج كنوز الذهب من الأرض. الآن كم أناس يفتنون بدراهم يسيرة؟ قال بعض العوام: إذا خرج الدجال فأنا ما أظن إلا أنا أنه من أتباعه. يقول قالوا: لماذا؟ قال: أنا الآن يعني ربما أسير بعد من يعطيني 1000 ريال، كيف لو جاء الدجال وأعطاني 1000000؟ الدجال في آخر الزمان يخرج كنوز الذهب، يقول للسماء أمطري والأرض أنبتي، ويقول للرجل سيخرج له أبويه من القبر، ويتمثل له شيطانان. فتنة عظيمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، لا يقترب منه، مع أنه قد جعل الله فيه علامة واضحة يقرأها كل مؤمن، مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، كل مؤمن يقرأه سواء كان أميا أو كان يقرأ، لكن فتنته فتنة عظيمة، ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هي أعظم فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، وإذا خرج يفر الناس من فتنته إلى الجبال هربون، فتنة عظيمة. قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه، فإن الرجل يأتي إليه يحسب أنه مؤمن فلا يدري إلا وقد اتبعه. فكم أناس هذه الأيام يصدقون دجل الرافضة في قنواتهم بكذب، ما يعطونهم أموال غير أموال، بل يسلبون أموالهم ويأخذون مساجدهم ويكذبون عليهم ويصدقونهم. كيف لو أن الرافضة بذلوا الأموال للناس، من سيسلم من فتنتهم؟ المبحث الثاني، قال حيث يأمر، طيب، ويؤيد على ذلك ما أتاه الله من الفتنة، حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فيأتي إلى القوم يدعوهم إلى أنه الرب، فإذا أجابوه قال للسماء أمطري. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصفه ليحذر الناس من تمويهه، لأنه يدعي أنه رب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، يعني معناه لا يلبس بدعواه. وقال للأرض أنبتي فتنبت الأرض وتهتز رابية، فترجع مواشيهم إليهم أسبغ ما تكون ضروعا، فتمتلئ ضروعها لبنا وجلودها لحما وشحما، ويخصبون، يعني تصير الأرض خصبة. ويأتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذبونه، فيأمر السماء فتقلع والأرض فتجدب، فيصبحون ممحلين ليس عندهم شيء من المراعي، وترجع إليهم مواشيهم كأهزل ما تكون. وهذه فتنة عظيمة، ولا سيما لأهل البادية. فيبعث الله إليه شابا فيواجهه، فيدعوه إلى ما يدعوه إليه من أنه الرب، فيقول له الشاب كذبت، ولكنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيضربه بالسيف، الدجال يضرب هذا الشاب، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين، ويمشي بين القطعتين تحقيقا للانفصال، لأنه قد صار منفصل هذا الجزء عن هذا الجزء. ثم يأمره فيقول قم، هذه فتنة، فتلتئم الجزلتان ويقوم سويا، ولكنه يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. فيقتله ثانية ويمشي بين شقيه ثم يحييه، فإذا قال له أنت المسيح الدجال وأراد أن يقتله عجز عنه، فظهر بذلك عجزه أمام الناس. حديث أبي سعيد في الصحيحين، ما يستطيع بعد ذلك أن يقتله. المبحث الثالث، يمكث المسيح الدجال في الأرض 40 يوما، انظر إلى هذه الفتنة العظيمة، 40 يوما، لكن اليوم الأول كسنة، قال اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، واليوم الرابع كسائر الأيام. كيف يوم كسنة؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مثل 360 يوم. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه بذلك لم يؤول الحديث ويقول إن اليوم الأول كسنة لشدته على الناس، والشدة تكون أيامها طويلة، هذا هو معنى الحديث المعقول، يعني لم يعترض ويقول هذا، وليس معنى الحديث أن الشمس تتريث وتبقى لا تغيب إلا بعد سنة، فلم يقولوا هكذا. ولو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن يقولوا بذلك، ولقالوا هذا كناية عن شدة اليوم الأول وأنه لشدته كأنه سنة. لكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة قالوا يا رسول الله كيف نصنع بصلاتنا في ذلك اليوم، يعني كم نصلي صلوات يوم كسنة، كم نصلي فيه صلوات؟ قال اقدروا له. إيش معنى اقدروا له؟ كل 24 ساعة فيها 5 صلوات. فأخذوا الأمر مسلما به بدون تأويل، وإن هذا التسليم التام، وإن هذا التسليم التام للنص ليدعونا إلى التأمل والاعتبار. وقد استفدنا نحن من سؤال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا حلا لمشكلة جدت الآن، وهي خاصة بأصحاب الدوائر القطبية الذين يبقى اليوم عندهم أسبوعا أو شهرا أو 6 أشهر، فعلى هؤلاء أن يقدروا له قدره، فحيث لا يوجد عندهم ليل ولا نهار فيظل 6 أشهر في ليل و6 أشهر في نهار، كان عليهم أن يقدروا ل6 أشهر الليل صلاة 6 أشهر و6 أشهر النهار صلاة 6 أشهر. وقال بعض العلماء عليهم أن يقدروا الصلاة باعتبار توقيت مكة لأنها أم القرى ومركز الأرض كما ثبت ذلك جيولوجيا. وقال آخرون بل يقدرون ويعتدون بالزمن المعتدل في المنطقة الواقعة على خط الاستواء الذي فيه النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. وقال آخرون عليهم أن يقتدوا بأقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار معتاد. هذه 3 أقوال وبكل منها قال بعض العلماء. وأقرب ما يكون عندي إلى الصواب هو القول الأخير. ما هو القول الأخير؟ يقتدوا بأقرب البلاد إليهم، بعض البلدان التي تكون قريبة إليهم أحيانا يكون النهار عندهم 5 ساعات 6 ساعات والليل بقية 24، أو العكس يكون الليل 5 6 ساعات وبعضها أكثر. قال وهو أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرب إليهم من المكان البعيد عنهم. والخلاصة أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا، فتكون أيامه باعتبار أيامنا 1 سنة و2 أسبوع، فهذا من علامات الساعة الكبرى. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، يعني أثبته، فإنه حق كهدم الكعبة، أي وكذلك مما يكون من الآيات هدم الكعبة في آخر الزمان، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن، أي يرفع القرآن في آخر الزمان ولا يبقى منه في الأرض آية، طلوع شمس الأفق من دبوري كذات أجياد على المشهور، يعني تظهر الشمس من مغربها، تطلع من مغربها، وآخر الآيات حشر الناس، حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. قال رحمه الله وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، وهذا هو الشرط الرابع. إيش معنى الشرط؟ العلامة الرابعة من علامات الساعة. فالأول المهدي، والثاني المسيح عيسى بن مريم، والثالث الدجال، والرابع يأجوج ومأجوج، لكن نزول عيسى بعد الدجال، فكان عليه أن يقدم الدجال أولا ثم عيسى ابن مريم، لأن عيسى بن مريم يقتل الدجال، وقد صح بذلك الحديث. أما أمر يأجوج ومأجوج فيقول أثبتي وأنه حق، ونحن نثبته لأنه حق جاء في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق، ويأجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفاتهم. ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال ربي وما بعث النار، قال من كل ألف 999 في النار وواحد في الجنة. فلما عظم ذلك على الصحابة وشق عليهم قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ من هذا الذي سينجو من الألف؟ واحد، وبقية الألف في النار. فقال: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج. وهذا يدل، لكن الحديث الذي حديث أبي سعيد فيه أنه من اليهود، وجاء في طيب هذا حديث أبي سعيد وفي مسلم وأيضا في الصحيح في كتاب الإيمان، آخر كتاب الإيمان صحيح مسلم. قال: وهذا يدل على أنهم بشر من بني آدم، فلهم ما لبني آدم وعليهم ما عليهم، فهم بشر يأكلون ويشربون ويرتدون ويأتزرون. وعلى ذلك فنحن لا نصدق ما اشتهر في بعض الإسرائيليات عند العامة وبعض كتب الوعظ من أنهم مختلفون في الخلقة، فبعضهم طويل جدا جدا يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها في قرص الشمس، يعني هذه خرافة، هذا غير صحيح. ويقولون إن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى، هذه أكثرها من كتاب قال له بدائع الدهور، بدائع الزهور في عجائب الدهور، مليء بالخرافات والأكاذيب والأساطير. وكان من العجيب يعني أنه ينتشر عند العامة انتشارا عجيبا أنه لا يكاد يخلو منه بيت. لماذا؟ لما فيه من الخرافات، وينشر بقوة، الله أعلم ما وراءه. قال: أي أن آذانهم كبيرة طويلة، وبعضهم قصير جدا يترادفون على ربع الصاع وهو المد، فيظنونه بئرا، فيقول أعلاهم إذا نظر في هذا المد وليس فيه ماء إن بئركم لا ماء فيه، إيش هذا، نمل ولا ذر؟ وذلك لأنهم قصار، وكل هذا لا أصل له. وسموا يأجوج ومأجوج من الأجيج، أي أجيج النار، والنار إذا اضطرمت اضطربت وصار لهبها يتداخل بعضه في بعض، وهم لكثرتهم هكذا. ولهذا يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم: إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا قوة لأحد بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج، فهم كثيرون جدا، وإذا نظرت إليهم وجدتهم كأنهم قرية نمل أو ذر، هذا يجي وهذا يروح، متداخلون مثل لهب النار يتداخل بعضه مع بعض، وعندهم طيش وعجلة وعدوان على الخلق بل وعلى الخالق، فهم يجتمعون في قاعة كبيرة ويأخذون بنشابهم التي يرمون بها فيصوبونها نحو السماء، ثم يطلقون السهام فيرجع السهام مخضبة بدماء امتحانا من الله، فيقول بعضهم لبعض: غلبنا أهل السماء فهلما لنغلب أهل الأرض، وكأن الحديث عكس، غلبنا أهل الأرض ثم قالوا غلبنا أهل السماء، فيغزون الناس ويحصر فيهم فتنة عظيمة. وجاء في حديث النواس بن سمعان طويل قال: يقول الله تعالى لعيسى بن مريم: إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، يعني يذهب ويتحصن في الطور هو من معه من المؤمنين من شر هؤلاء يأجوج ومأجوج، فيحرزهم من الطور ويبقون في الجبل حتى يلحقهم من المشقة ما شاء الله، ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل. انظر إلى أثر الدعاء، هؤلاء أمة مفسدة يمرون على البحيرة يشربونها من كثرتهم، ومع هذا انظر إلى دعاء المؤمنين الذين هم متحرزون في جبل عيسى ومن معه يرغبون إلى الله. قال: ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في أن يهلك هؤلاء القوم، فيرسل الله عليهم النغف في أعناقهم أو في رقابهم. والنغف دودة كبيرة تقضي على المخ والنخاع الشوكي والشرايين العصبية، فيصبحون موتى ميتة رجل واحد، فيملؤون الأرض نتنا وزهما ورائحة كريهة، وهذا يحصل به أذى وضرر كبير. قال: فيرغب عيسى بن مريم إلى الله عز وجل، يعني يدعون الله. انظروا إلى أثر الدعاء، سلاح الأنبياء والصالحين، أن يخلصهم من شر هذه الأجساد المنتنة، يعني يؤذون الناس أحيانا وأمواتا. فيبعث الله تعالى طيورا كأعناق الإبل، تأخذ الواحد منهم فترميه في البحر. فهؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وهم من أشراط الساعة الكبيرة القريبة من قيامها. قال: فإن قال قائل: جاء في قصة ذي القرنين كما قال الله تعالى في سورة الكهف: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وذلك لأن لغتهم كانت غريبة. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وهذا يدل على أنهم كانوا موجودين، فكيف يكونون موجودين من عهد ذي القرنين ويكون خروجهم من أشراط الساعة؟ فالجواب أن نقول: إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم، بل انبعاثهم وخروجهم على الناس وعبثهم في الأرض وفسادهم فيها. أما وجودهم فهم موجودون من زمن ذي القرنين إلى الآن، لكنهم منفردون في محل، فإذا أراد الله خروجهم سلطهم وجعل لهم قدرة وقوة فينفذون من وراء هذه السدود. قال: وقوله رحمه الله: فإنه حق، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، ولهذا يجب علينا أن نسلم بها تسليما كاملا. ونحن في الأمور الغيبية ظاهرية، أي على نأخذ بالظاهر، نأخذ بظاهر النص، ولا نتعرض لشيء ولا نسأل عن شيء، بل نقول سمعنا وآمنا وصدقنا، ونعرض عن كل شيء من شأنه رد مثل هذه النصوص. قال رحمه الله: كهدم الكعبة، من الذي يهدمها؟ ذو السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، كما في البخاري عن أبي هريرة. في حديث ابن عباس قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. ما معنى أفحج؟ بعيد ما بين الساقين. إيش معهم الحبشة هذه الأيام في اليمن؟ تكاثرون، كأن الرافضة يجمعونهم يريدون هدم الكعبة. قال رحمه الله: كهدم الكعبة، يعني كما أن هدم الكعبة حق ومن أشراط الساعة، فهذه الكعبة التي هي بيت الله، والتي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحماها الله عز وجل من الأعداء حتى من أصحاب الفيل الذين جاءوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدم الكعبة. قال تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لكن في آخر الزمان يسلط الله على هذه الكعبة رجلا من الحبشة قصيرا أفحج، يعني الرجلين، قصير الرجلين، فينتقضها حجرا حجرا، ومعه جنود يتناولون هذه الأحجار من رجل لآخر إلى البحر، يعني من عند الكعبة إلى جدة، أي أنهم من مكة إلى جدة، وهم صف يتناولون أحجارها ويلقونها في البحر. حسبنا الله. ولا يسلط عليه أحد، لأن الله عز وجل قد قضى بنهاية هذه الكعبة، ما يتسلط عليه أحد يقتل هذا المفسد المجرم. وهذا يحصل في آخر الزمان حينما لا يبقى للبيت حرمة ولا تعظيم عند الناس ولا مبالاة به، ويحصل بين الناس الشقاق والنزاع والاختلاف. وجاء في حديث أبي هريرة عند أحمد: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. وهو في الصحيح المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: استمتعوا بهذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. قال: أما أصحاب الفيل فحماها الله منهم لأنه لم يقض أجلها بعد، ولأن هناك رسولا يبعث من أم القرى يدعو الناس إلى حج هذا البيت، فكان من حكمة الله عز وجل أن دافع الله عنه حتى بقي ولله الحمد. ولا شك أن الله تعالى يسلط هذا الرجل الحبشي على بيت الله فينتقضه حجرا حجرا، وإنما يكون ذلك والله أعلم إذا عتى أهل مكة فيها وأهانوا حرمة البيت، وذلك بالمعاصي من شرك وزنا ولواط وشرب خمر وغير ذلك، فحينئذ لا يبقى مكان لهذا البيت المعظم بين هؤلاء الذين أهانوه. أما ما دام معظما فإن الله سيحميه، لكن إذا أسقطت حرمته من أهل مكة حينئذ لا يبقى له مكان بين هؤلاء القوم. في هذا الزمن هيأ الله دولة آل سعود جزاهم الله خيرا، قاموا بالحرمين قياما عظيما وحماية كبيرة، هيأهم الله، ومن ذهب إلى ذلك المكان عرف قدر ذلك. في كل شيء تهيئة، كم يعدون من الجيوش التي تخدم الناس والعساكر الذين يقومون بحاجات الناس وترتيبهم والقيام بأمنهم وأمن الحرم، أعداد هائلة. وكان بعض الرافضة قبل سنتين أرادوا إحداث شيء وبدأوا يهددون بالإعلام، وإذا بالدنيا كلها صارت مكة مخابئ تحتها تخرج أشياء دنيا، ما انتبه، لأن الرافضة من قبل قد فعلوا هذا. ذات مرة الناس يأتون للحج وهم يأتون وكل واحد معهم في حقيبته في أسفلها قد أغلق فيه شيء، وإذا به متفجرات في شناط الحجاج الإيرانيين، واكتشفوهم فضحهم في المطار. وذات مرة أحدثوا مظاهرات وذهبوا يشترون من بقالات السكاكين على الحجيج، كل الناس عندهم أعداء لهم، أي إنسان ما هو عبد لآل البيت يدعوهم من دون الله ويشرك بهم هذا عندهم عدو، فكل المسلمين عندهم على هذا الحال. وفيهم جرأة، فيهم جرأة عجيبة، يمشي بجوار البيت ويدعو الحسين كل وقاحة، لا يستحي من ربه ولا يستحي من الخلق. بلاء، بلاء على الأمة الرافضة هؤلاء، بلاء على الأمة ويجز. قال: ونظيره ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يذهب بالقرآن، وهذا أيضا من أشراط الساعة، كما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يعني معناه أنه يحصل ضعف للناس في أمر الدين وتلاشي لأمر الدين كما يحصل للثوب الذي يبلى، حتى يصير الناس لجهلهم بدين الله ما يعرفون ما هي شرائعه، لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون الزكاة ولا الحج ولا الصيام ولا شيء. قال: ما يعرفون إلا لا إله إلا الله. قال صلى الراوي عن حذيفة: قال: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا صلاة ولا صيام ولا نسك؟ قال: تنجيهم من النار، لأنهم ما يعرفون إلا هذا، ما يعرفون ما هي الصلاة ولا شرعية الصلاة ولا يسمعون بذلك. هذا يدل على شدة الجهل الذي ينتشر في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل. لا تقل نحن عندنا وسائل حديثة، انظر مع كثرة الوسائل الحديثة الآن كيف جهل الناس، وسائل حديثة لكن جهل مطبق عند كثير من الناس. لو سألته عن بعض مسائل عقيدة أو بعض مسائل طهارة والصلاة وبعض الأحكام التي تهمه ما يجيبك. ولا تظن أنه يوجد مثل هذا الخير في جميع بلدان المسلمين، عامة بلدان المسلمين لا يستطاع أن يعلم فيها الكتاب والسنة كما يعلم في هذه البلاد، وأكثر البلدان على هذا الحال، ما تستطيع أن تتعلم دين الله، ويلزمونك إلزاما بالتعلم في المدارس ومع الاختلاط، وتكشف المرأة رأسها وتلبس الملابس المتبرجة إلا من رحم الله. بلاء عظيم، جهل كل يوم إلى الوراء. قال: وهذا أيضا من إشراط الساعة أن يذهب بالقرآن فينزع من صدور الرجال ويمحى من المصاحف في ليلة واحدة، يقوم الناس والحفاظ قد نسوا، والمصاحف بيضاء ليس فيها كتابة. وهذا هو أحد المعنيين في قول السلف: منه بدأ وإليه وإليه يعود، أن يرجع في آخر الزمان، فلا يبقى مصاحف ولا قرآن في الصدور. فإذا قال قائل: كيف يكون ذلك وما الحكمة منه؟ قال: فالجواب عن هذا ما ذكرناه في الكعبة، حين يعرض الناس عن كتاب الله فلا يتلونه حق تلاوته، ولا يصدقون أخباره، ولا يعملون بأحكامه، فيبقى هذا القرآن الكريم في قوم قد جفوه تماما، فلا يليق أن يبقى بينهم. وعلى هذا يحمل حديث حذيفة في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، وقد اندرس الإسلام، والحديث في الصحيح المسلم. وهذا يكون بعد نزع القرآن من الصدور والمصاحف، ولا يبقى شيء يعلم، نسأل الله العافية، وهو من أشراط الساعة، لأن نزعه من الأمة دليل على قرب انتهائها. إلى هنا سبحانه.